الحمد لله رب العالمين الأنبياء والمرسلين والقاسم والصفاء محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين والقاسين والأحباب الأرضين واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين. الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كل وليك الحجة المحسن صلواتك عليهم على آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره يا أرحم الراحمين. هذه العبارة التي تقريبا شرحناها أمس نقراها بالنسبة إلى ما هو الميزان في تقييم المثل المتعذر، ثم نأتي إلى الجهة الأخرى المرتبطة بالبحث، ثم إنك هنا ثم إن في معرفة بل السلام عليكم ورحمة الله، ثم إن في معرفة قيمة المثل مع فرض عدمه، يعني المفروض أن الأمثال كلها تعثرت، أن في معرفة قيمة المثل إشكالا. ماذا الإشكال؟ من حيث بيان الإشكال، من حيث أن العبرة ليس بوجوده الحقيقي، وإلا إذا كان ما كان تعذر بعد بفرض وجوده. إذا صار فرض الوجود، أي وجود يفرض؟ هل الوجود في أول أوانه مثل فاكهة؟ إذا كان العين التالفة مثلية وكانت فاكهة، غير المثلية، غير الفاكهة، كل أعيان المثلية بحسب اختلاف الأوقات وفصول السنة يوجد فيها نوع من الاختلاف والتغيير في السعر، لا يكون لها سعر ثابت، من حيث أن العبرة بفرض وجوده. ولو في غاية العزة كالفاكهة في أول زمانها أو آخر زمانها، يعني آخر يعني آخر زمانها، يعني أول الوقت وآخر الوقت الفاكهة تكون غالية، لا أو العبرة بالوجود المتوسط أو وجود المتوسط وجوده المتوسط، شنو
وجوده؟
وجود المتوسط، يعني لا تلك القيمة المرتفعة في أول أوان الفاكهة ولا في آخر أوان الوجود المتوسط، إذا احتمال ينأكو، أو إذا كان هم أوان أول الأوان يختلف عن آخر الأوان تصير القيم ثلاثة، فيكون القيمة المرتفعة في أول الأوان وأيضا القيمة المرتفعة لكن أقل من الأول في آخر الأوان، والقيمة المتوسطة إليه أقل من القيمة في وسط في أواسط وجود الفاكهة. على كل حال إما قيمتين أكو لهذا المثلي وإما ثلاثة قيم. الآن العبرة بأي هذه القيم الثلاث أو القيمتين؟ الظاهر هو الأول، يعني لا بد وأن يفرض هذا المثلي المتعذر موجود في أول أوانه أو في آخر أوانه، يعني القيمة المرتفعة المقصود هذا في مقابل القيمة المتوسطة، يعني القيمة المرتفعة. لكن أي قيمة مرتفعة؟ بعد ذكرنا أمس القيمة المتعارفة، يعني التي يبذلها العقلاء طبعا الأثرياء منهم، لأن القيمة المتوسطة يكون للجميع، لكن القيمة العليا تكون لخصوص من له تمكن. المتمكنون يبذلون هذه القيمة المرتفعة، هذا المثل المتعذر أيضا يقوم بهذه القيمة المرتفعة، وعند مطالبة المالك تدفع هذه القيمة المرتفعة إليه. ولكن أحيانا أكثر من هذه القيمة المرتفعة يكون إلى هذا المتاع الغير موجود إلى الآن قيمة أكثر من هذه القيمة المرتفعة، مثل ما مثل أفرض الآن في شهر تموز منتصف الصيف درجة الحرارة 50 درجة مثلا مئوية، هذا المقدار من الثلج من الجمد موجود عند سلطان عند ملك عند كذا ضام من فصل الشتاء ينتفع به، الآن هم يطلع لا مانع لديه من أن يبيع شيء منه، لكن الآن الإنسان المحتاج يريد أن يشتري هذا، يأخذ من الذهب، الذهب يا ذهب أكثر من ذهب وزن نفس الثلج يأخذ ذهب من عنده. هذا لا، هاي القيمة بعد مو من المنار، إحنا نعده المثل متعذر وليس المطلوب دفع هذه القيمة، لأن هذا الثلج، هذا الجمل إذا كان بهذه هذا المستوى من الغلاء، هذا لا يمكن أن يشتريه إلا وزير، إلا أعظم التجار يعني هذاك بعد، وإلا الناس العاديين بعد ما عندهم شغل يبذلون هذه القيمة المرتفعة. هذا يعد من موارد التعذر والإعواز، ولا حتى عبرة بهذا المثل المتعذر. هو الآن المثل موجود، لكن المثل المتعذر هذا لا عبرة بوجوده أصلا. الظاهر هو الأول، لكن أي قيمة مرتفعة، لكن مع فرض وجوده بهذه المثابة، بحيث يرغب في بيعه، يرغب المالك أو يرغب في بيعه وشرائه، فلا عبرة بفرض وجود المثل عند من يستغني عن بيعه. شنو معنى الاستغناء عن بيعه؟ بحيث لا يبيعه، لأنه ما يحتاج إلى ثمن هذا المال، هذا المتاع ما يحتاج، سلطان هو، أمير هو، كذا لا يحتاج، إلا إذا بذل له عوض لا يبذل الراغبون الاعتياديون المتعارفون في هذا الجنس بمقتضى رغبتهم، الناس العاديين لا يرغبون هذه القيمة المرتفعة الغالية جدا. طب هذا اتضح. ربما الآن يقال للشيخ أن نفس هذا المتاع المرتفع جدا أيضا في حالات استثنائية، حتى الناس العاديين يقتنون هذا المتاع بهذه القيمة المرتفعة جدا. هو هذا الجمد، هل موجود عند السلطان؟ الآن طبيب يقول لهذا الإنسان، أنت هذا مريضك لا يشفيه بحسب الظاهر إلا من مقدار من الثلج تجعله ساعات في رأسه. هذا ما يجيب الثلج قبل 200 سنة، من أين يأتي؟ يقول هذا حتى إذا كان هذا المريض عزيز عليه، ربما يبيع داره ليشتري هذا المقدار من الثلج مقدمة لشفاء المريض. لكن هذا لا يكون مناط. المقصود من القيمة العليا التي لا بد من بذلها، يعني ما تبذل لغير مثل هذه الحاجة الشديدة الماسة، لا لظروف متعارفة. لا يبذل الراغبون في هذا الجنس، يعني بذله بمقتضى رغبته. نعم لو ألجأ إلى شرائه لغرض آخر بذل ذلك أو بذل ذلك، يعني حتى هذه القيمة من باب إنا لله وإنا إليه راجعون، من أمر يدور بين حياة هذا المريض مثلا بحسب الظاهر وبين بذل هذا المال الكثير مثلا. وكثير نحن رأينا البعض هذا يضطر إلى العلاج إلى الدول الأجنبية، إلى لندن، إلى كذا، يبيع داره لأجل أن يصرف على نفقات السفر والعلاج. هذا يصير هذا الأمر لو ما يصير، لكن هذا في حالات استثنائية. هذه الحالات الاستثنائية لا تكون هي المدار في الفقه. نعم لو ألجأ إلى شراء هذا المتاع لغرض آخر، يعني غير قضية التفكه وكذا، بذل ذلك أو بذل ذلك، يعني ذلك العوض الكثير، مثل إيش؟ كما لو فرض الجمد في الصيف عند ملك العراق بحيث لا يعطيه، يعني لا يعطي هذا الجمد إلا أن يبذله، يعني يبذل الجمد بإزاء عتاق الخيل. يقول أنت إذا عندك هذه الخيل الجيال التي يتسابق عليها، جئني بخيل بخيلية يعين عددها حتى أنطيك فرد كمية من هذا الجمد الثلج، إلا أن يبذله بإزاء عتاق الخيل وشبهها، سمو عتاق الخيل، النوق الممتازة، الكذا الكذا، الأموال الطائلة والغالية. فإن الراغب في الجمد في العراق من حيث إنه راغب لا يبذل هذا العوض بإزائه، لكن من حيث إنه محتاج لشفاء مريضه نعم يبذل، وإنما يبذله هذا العوض من يحتاج إليه، يعني إلى الجمد لغرض آخر. سأل الغرض الآخر شنو؟ كالإهداء إلى سلطان، جاي واحد قادم إلى بلده يريد يأخذ له هدية بهذا الحار، شنو يأخذ له؟ أحسن هدية وأحسن تحفة وهذا المقدار من الذهب. قبلي هذا يبذل الكثير حتى يتقرب إلى هذا الشخص، إلى هذا السلطان الذي قدم إلى بلده. هذه فروض على كل حال. إلى سلطان قادم من العراق مثلاً، لأنه هذول سلاطين إيران سلاطين قاجار كانوا يذهبون للزيارة مثلاً، هذا يريد يتقرب إليهم، قم يشتري له جمد في موصل، هم عايشين بأصفهان منطقة باردة وحلوة وكذا، هذا يأخذ له يتعزل يتقرب، هذا لا بأس به، لكن هذا لا يكون مناط. كالإهداء إلى سلطان قادم إلى العراق مثلاً، مثل هذا قدوم السلطان، أو لا معالجة مشرف على الهلاك، معالجة مشرف على الهلاك، المرض أخذ منه مأخذ، الطبيب يقول له لابد أن تجعل قطعة من الجمد مثلا في الرأس مثلا، أو معالجة مشرف على الهلاك، معالجة به يعني بهذا الجمد، ونحو ذلك من الأغراض الاستثنائية. خب إذا فرض عن هذا المثال الاستثنائي، جناب الشيخ يقول هسه المناط يكون هو الرغبة العامة في اقتناء المتاع ولو بالقيمة المرتفعة، لكن الرغبة العامة، ولذا يعني لأجل إناقة فرض وجود المثل بهذا غير هذا الفرض النادر، لو وجد هذا الفرد من المثل، هذا الفرد الآن هو من المثل موجود، أنت أفرض أنت أخذت مقدار من الثلج، الآن الثلج موجود في موسم الصيف لكن موجود هنا عند هذا الملك، ماكو قيمة، هذا هو نفس المتاع المثلي موجود المصداق منه، لكن يعد هذا الوجود كالعدم، وجود هذا لا يعد وجود، يعد كالعدم، فورا ينقلب المثل إلى القيمة، يعني من موارد تعذر المثل، لماذا؟ لأنه لا عبرة ببذل هذا المال الكثير. لو وجد هذا الفرد من المثل لم يقدح في صدق تعذر المثل، لا زال هو المثل متعذر، يعني وجوده عند السلطان كعدم وجوده. كما ذكرنا في المسألة الخامسة، في المسألة الخامسة هناك تفضل، وأما إن كان لأجل تعذر المثل وعدم وجدانه إلا عند من يعطيه بأزيد ما يرغب فيه الناس، هناك أهم يعد من موارد التعذر بعد. القيمة المتعارف تصير هو المناط. فكل موجود للمتاع المثلي لا يقدح وجوده في صدق التعذر، بل من شنو المناط في صدق التعذر؟ عدم الوجود عند من يمكن بذل الثمن بإزائه بحسب القيمة العليا المتعارفة، لا بحسب هذه الظروف الخاصة التي كذا. فكل موجود يعني من هذا المتاع المثلي، كل مصداق موجود من هذا المتاع المثلي لا يقدح وجوده الخارجي في صدق التعذر، يعني يصدق التعذر وإن كان الجمد موجودا بعينه عند السلطان. فهم؟ فلا عبرة بفرض وجوده ما دام ما كان هذا المناط، هذا الوجود هم لا يكون مفروض، يعني يحسب كالعدم، فلا عبرة بفرض وجوده في التقويم عند عدمه، ما دام هذا الوجود عند السلطان يعد كالعدم، فرض وجود هذا أيضا لا يكون مناطا للتقويم. فرض أي شيء يكون مناط للتقويم؟ المتعارف. خب هاي الجهة فرغنا منها، الآن جهة أخرى الشيخ يتعرض إليها، وهي أنه إذا تحقق الضمان في بلد، أفرض تحقق البيع الفاسد في هذه المدينة في قوم، واستلم المشتري المتاع وتلف عنده، العين هم كانت مثلية تلفت عنده، الآن هم لا يوجد الأمثال، لكن خرج إلى طهران، هناك طالب المالك من الضامن أنه أنا أريد بدل مالي، البيع الفاسد يكون المقبوض به مضمونا وأنت الضامن لأنه تلف بيدك. أريد البدل. أصبح بلد التلف مع بلد المطالبة شنو؟ بلدين، يعني لا يكون في نفس المحل مكان التلف. أولا يستحق هذا المالك أن يطالب هذا الضامن بالبدل في غير مكان التلف أو لا يستحق؟ وإذا فرضنا أن القيمة في بلد، الآن مثل متعذر، القيمة في بلد المطالبة تخالف القيمة في بلد التلف، يعني أفرضوا هذا الكتاب تلف في مدينة قوم، قيمة هذا الكتاب الآن في مدينة قوم، الآن انقلاب حصل بعد أنه كلامنا في تعذر الأمثال، هذا قيمته ألف، لكن في طهران كان ألف ونص، 1500. هل له المالك أن يطالب الضامن بهذه القيمة في طهران بحسب قيمة طهران، أو عليه إذا طالب أن يطالب بقيمة مكان التلف، بلد التلف يعني هذا الألف في قوم، أو أنه يكون ذمة الضامن مشغولة بأعلى القيمتين، لا خصوص قيمة بلد التلف ولا خصوص قيمة بلد المطالبة؟ يعني ربما ينعكس، ثلاث احتمالات يمكن من ثلاث أقوال موجودة بها، أو القول الأول أن المتعين هو قيمة بلد التلف مرتفعة كانت أو منخفضة، هو هذه القيمة، يعني انقلب المثلي إلى القيمي في بلد التلف في مكان في نفس مدينة قوم، والذمة مشغولة بهذه القيمة لا غيرها مهما كانت الأسعار في المدن الأخرى، المضمون هو هذا قيمته بلد التلف، هذا أحد الاحتمالين، احتمالات الثلاثة. الاحتمال الثاني أن المناط هو بلد المطالبة، القيمة في بلد المطالبة، يعني حتى إذا فرضنا أن بلد المطالبة القيمة تكون أقل، وهذا طالب المالك طالب ليس له أن يطالب بالقيمة المرتفعة في مدينة التلف في بلد التلف، بل له أن يطالب بالقيمة المرتفعة بالقيمة الحالية الفعلية للمثل المتعذر في بلد المطالبة إن طالب. احتمال ثالثا أكو هو أقصى القيمتين، يعني لا خصوص قيمة بلد التلف ولا خصوص قيمة بلد المطالبة، طبعا إذا اختلفت القيمتان، وإلا إذا ما كان كلها كانت الأسعار واحدة هذا ما إلى فرق. المسألة فيما إذا كان تعدد واختلاف القيم. ثلاثة احتمالات موجودة. جناب الشيخ ينقل كلام من الشيخ الطوسي في المبسوط، طبعا مورد بحث الشيخ الطوسي في العبارة التي ينقل مضمونها، طبعا الشيخ الأنصاري مورد الغصب لا المبيع بالبيع الفاسد، فبالتالي إذا صار حكم المبيع بالبيع الفاسد هم حكم الغصب هم نفس الشيء يصير، وإلا مورد كلام الشيخ الطوسي هو الغصب، وهو يصرح بأن حكم القرض هم حكم الغصب، لكن لا يلحق المبيع بالبيع الفاسد بهذين، هذا يظهر أن حكم المبيع بالبيع الفاسد أمر آخر عند الشيخ الطوسي. بس ما هو كلام الشيخ الطوسي؟ كلام الشيخ الطوسي يقول إذا غصب متاع من هذا الإنسان من المالك في مصر ونقيه في مكة فطالبه، أولا له المطالبة أو ليس له المطالبة؟ بل له المطالبة لأنه مالك، الناس المسلطون على أموالهم، لكن في هذا الاستحقاق للمطالبة يفصل بين حالات، يقول هذا الإنسان المالك الذي يطالب في بلد غير بلد التلف، يعني غير بلد الغصب، تارة يكون نقل المتاع من مصر إلى مكة فيه مؤونة وأخرى ليس فيه مؤونة. إذا لم يكن فيه مؤونة هذا المتعين على الضامن دفع البدل في بلد المطالبة مهما كان. وأما إذا كان في نقله مؤونة يعني نقل المتاع مثلا من مصر إلى مكة إلى مكة المكرمة زادها الله شرفا هذا فيه مؤونة. هنا الشيخ الطوسي يفصل إذا كان فيه مؤونة هذا المتاع هل هو من المتاع المثلي أو هو من المتاع القيمي. إذا كان مثلي المثل متوفر بس أشوفه من نفس المثال يظهر الفرق بين مورد بحث الشيخ الطوسي ولو في باب الغاصب يظهر فرق بينه وبين ما نحن فيه. إحنا كلامنا أصلا في المثل المتحذر يعني المثل الذي لا يوجد له مثيل فعلا في الخارج كل الأفراد انعدمت فقدت. لكن مورد كلام الشيخ الطوسي يقول لا هذا المتاع الذي غصب في مصر وكان مثليا مثله موجود في مكة. طب مثله موجود في مكة ماذا يصنع هذا المالك؟ يقول له المطالبة. وإذا هم كان قيمي إذا المتاع كان قيمي وليس بمثلي أيضا له المطالبة. بأي قيمة؟ بقيم الشاهد هذا يعني الجهة المشتركة بين كلام الشيخ الطوسي مع الجهة الفارقة أن مورد كلامه هو الغاصب ووجود الأمثال. مورد الجهة المناسبة المشتركة بينها وبين ما نحن فيه هي أن الشيخ الطوسي يقول إذا كان هذا المتاع قيميا أو مثليا والمثل موجود في مكة له المطالبة هذا المالك وعلى الضامن اقتناء المثل إذا كان مثلي أو دفع القيمة إذا كان المتاع قيمي أيا كان في بلد مطالبة يعني بلد مكة المكرمة بحسب مثال تعبير الشيخ الطوسي. هذا الشيء يصير هذا يصير الكلام كلام الشيخ الطوسي دليل على أن المثل التالف يكون مضمونا وعلى الضامن بعد مطالبة المالك أداء قيمة بلد المطالبة لا أعلى القيمتين ولا قيمة بلد الغاصب. مورد كلام الشيخ الطوسي أكرر هو الغاصب. ثم يقول الكلام في القرض هم كذلك يعني الإنسان إذا اقترض عين في مصر وهذه العين إما كانت مثلية وإما كانت قيمية أيا كان بعد نفس هذا التفصيل يجري في باب القرض أنه للمالك أن يطالب في مكة نعم له أن يطالب. طبعا إذا كان في نقله مؤونة الشيخ الطوسي يفصل بين هاتين الحالتين أن هذا المتاع مثلي أو هذا المتاع قيمي. فهنا بالنسبة للمثل إذا كان في نقل مؤونة لا حاجة إلى هذا الأمر لكن يطالبه بالقيمة يعني بقيمة بلد المطالبة يعني بقيمة بلد مكة المكرمة مثلا لا بقيمة بلد التلف وبلد مو التلف بلد القرض اللي يفرضه هو مثلا مصر. لسا هذا البيع الفاسد هل يكون محكوما بحكم هذا الغاصب أو القرض؟ جناب الشيخ الطوسي هذا كان كلامه. الشيخ الأنصاري ألفت تعليق بسيط عنه ذلك التعليق القليل والبسيط هو لا بد من الفرق بين الغاصب من جانب وبين القرض والبيع الفاسد من جانب آخر. بأي جهة يعني نفرق بين الغاصب وبين القرض والبيع يعني نجعل القرض والبيع في جانب والغاصب في جانب آخر بأي شيء؟ جناب الشيخ يقول الفارق بين المسألتين بين البابين هو نحن في باب البيع وكذلك في باب القرض عندنا عقد مؤلف من إيجاب وقبول. هذا الإيجاب والقبول كما قرروا ينصرف إطلاق العقد يعني عدم تقييده ينصرف إلى نقد البلد. خب هذا واضح يقولون إذا كانت العملة مثلا الدينار فهذا الدينار كان في هذا البلد ذاك البلد وتختلف يعني تقوم بأمور متعددة ليست مالية واحد. دينار الكويتي الآن حوالي 4 دولارات، ألف دينار عراقي دولار واحد هم يسد، يحصل فرق على كل حال، وهكذا الدنانير الأخرى ولا علمي بالتفصيل، لكن إجمالاً الفرق موجود كثيرة. إذا كان الدينار إلى بحسب التمول مراتب متعددة ومتباعدة، هذه المراتب أيضاً مو متقاربة، فإذا اشتريت السلعة بالدينار، إذا كنت في بلد الدينار ذا السعر المرتفع وهو نفس الدينار يكون العملة، ها؟ إطلاق العقد ينصرف إلى نقد البلد بعد، نقد البلد. هسا أفرض إذا تحقق معاملة للسلعة بالدينار لكن لا في البلاد التي عملتها الدينار، هنا يحتاج إلى التصريح. يعني هذا الإنسان الذي يقول مثلا يقول في تركيا أفرض اللي ماكو بها عملة دينار بعد فوق، هاي يبيع متاعه، يقول بعتك هذا المتاع بمع الدينار، شنو مع الدينار؟ مع الدينار شنو؟ هنا يحتاج إلى التصريح. هنا هم ماكو بلد حتى ينصرف إلى نقد البلد، أصلا ماكو نقد البلد مو دينار، شيء آخر عندهم عملة عمان. هنا يحتاج وإلا باطل يصير العقد. الشاهد في هذا الفرع شنو؟ في هذا الفرع الفقهاء يقولون إطلاق العقد ينصرف إلى شنو؟ ينصرف إلى نقد البلد. نظير انصراف إطلاق العقد إلى نقد البلد هو هاي مسألتنا. يعني شنو مسألتنا؟ يعني الآن إذا قال أقرضتك هذا الكتاب، خب هذا الكتاب إما مثلي وإما قيمي بعد أحد الأمرين، إذا كان قيمي مضمون بقيمته يوم الأداء، إذا هم كان مثلي مضمون بمثله. جناب الشيخ يقول هنا عندنا إطلاق للعقد، يعني إذا لم تقيد هذا المثل أو هذه القيمة بشيء، فقلت أقرضتك هذا الكتاب بس، معنى هذا الإطلاق يعني أريد البدل المثلي اللي هو في هذا البلد، إطلاق العقد ينصرف. وكذلك إذا كان هذا المال المقترض إذا كان قيمي، يعني أريد قيمته بقيمة هذا البلد. ليش هذا البلد؟ من أين يأتي هذا القيد؟ من باب الانصراف، يعني ينصرف إطلاق القرض وعدم تقييد الأداء بشيء معين. إذا قيدت بشيء معين لا كلام، إذا يصير حجة، ولكن إذا أهملت وأطلقت العقد هنا ينصرف إلى المثل في البلد أو قيمة المثل في البلد، أو إذا كان قيمه هو قيمة البلد. صحيح؟ في البيع هم كذلك، في البيع هم عندنا إيجاب وقبول حتى إذا كان فاسد، هم عندنا إيجاب وقبول. هذا الإيجاب والقبول أيضا ينصرف إلى المثل في البلد أو قيمة المثل في البلد. ولكن في باب الغاصب اللي مورد كلام الشيخ الطوسي هو باب الغاصب، الشيخ الأنصاري يريد يقول له كيف قست أيها الشيخ الطوسي باب القرض على باب الغصب؟ فقلت بجواز المطالبة، مطالبة في غير بلد الغصب، يعني في غير بلد القرض، في القرض نفس الحكم. يبين الشيخ الطوسي يقول شنو، ما هو وجه المشاركة، ما هو اتحاد المسألتين البابين في الحكم؟ في القرض عندك إطلاق العقد سلمنا وآمنا ينصرف، أما في باب الغصب خب عقد ماكو، هو غصب، الغصب خب ما يجتمع مع العقد. هناك ما هو الموجب لالتزامك بجواز المطالبة في بلد آخر؟ أو في موردهم ربما يقول الشيخ الطوسي أقرأ العبارة أحسن، حتى يقول إذا ما كان مثلا عليه الانتظار ويطالب في بلد نفس الغاصب، يعني هذا في مورد آخر في تتمة كلامهم موجود. في باب القرض عرفنا أن مقتضى إطلاق العقد هو هذا، ولكن في باب الغاصب كيف هذا يكون؟ ما هو المنشأ له؟ هذا إشكال على الشيخ الطوسي، وبالجهة هذا المطلب يتم. ثم إنك عرفته، يعني في التنبيه الخامس طبعا، أن للمالك مطالبة الضامن، حتى في بداية هذا التنبيه السادس بيّن بأن المالك له حق المطالبة من باب الجمع بين الحقين وكذا، أن للمالك مطالبة الضامن بالمثل، طبعا عندما التمكنه هذا واضح، ولو كان في غير بلد الضمان المثل موجود، ولو كان وكان العطف عليه، يعني ولو كان قيمة المثل هناك أزياد حتى في هذا الفرق يجوز، ليش؟ لأنه مثل موجود، المثل هم مستقر في الذمة ما عندنا إعواز، لكن هذا مقدم للبحث، إحنا كلامنا الآن في الإعواز. وأما مع تعذره إذا المثل تعذر، وكون قيمة المثل في بلد التلف مخالفا للقيمة في بلد المطالب، يعني إذا كانت القيمة واحدة هم ما يظهر أثر، وهي قيمة واحدة هم في بلد المطالبة ألف وهم في غير بلد المطالبة، يعني بلد التلف نفس الألف، هذا ما يظهر إلا ثمرة عملية. متى تظهر الثمرة العملية؟ إذا كان اختلاف. فهل للمالك المطالبة بأعلى القيمتين؟ هذا أحد الاحتمالين. هؤلاء الذين يقولون بأن القيم مضمون بأعلى القيم وبينا مبانيها بعد لا يحتاج إلى التكرار، هنا أيضا يقولون بضمان أعلى القيمتين، يعني قيمة البلد وقيمة بلد المطالبة والتلف وأعلاهما إنكار. أم يتعين متأخير يتعين قيمة بلد المطالبة لأنه يوم الأداء، لأنه قيمة يوم الأداء بهذا الاعتبار، أم يتعين قيمة بلد التلف، أم بلد التلف يعني هذا معنى، يعني يتعين قيمة بلد التلف. وجوه ثلاثة بعد، هاي ثلاث وجوه احتمالات ثلاثة بها منأشئها هو هذا اللي أشرت إليه. وفصل الشيخ في المبسوط في طبعا باب الغاسب، هذا ليس نص كلام الشيخ، هذا مضمون كلام الشيخ، بأنه إن لم يكن، لأنه أول يقول في نقله مؤونة أو لم يكن في نقله مؤونة، بأنه إن لم يكن في نقله مؤونة، يعني إذا كان المغصوب من النقدين من الذهب والفضة، كالنقدين طبعا الذهب والفضة المسكوك يعني سكة المعامل، فله المطالبة بالمثل. هو هم يقول أنه ليس في نقله مؤونة، الدينار كل مكان، هو الدينار الذهبي المقصود، مو الدينار يعني الورق، الذهب هو في كل مكان، هو قيمته واحدة ما تختلف قيمة الذهب المسكوك، فله المطالبة بالمثل سواء كانت القيمتان مختلفتين أم لا. هو يعبر بأنه تحدد الصرف أم لم يتحدد، هو هذا معناه، يعني القيمة الدينار، يعني الدينار المقصود ثمانة، هاي 18 حبة من 24 حبة من المثقال، الدينار الشرعي بعد الدينار الصيرف يعني 3 غرامات وشيء يصير، لكن ذهب مسكوك على كله، سواء كانت القيمتان مختلفتين أم لا. زين، وإن كان في نقله مؤونة، يعني بعد هذا مو من الدينار والدرهم، فإن كانت القيمتان متساويتين كان له المطالبة أيضا، يعني مثل ما إذا كان مثل الدينار والدرهم يجوز المطالبة في بلد آخر غير بلد الغصب، لأنه لا ضرر عليه في ذلك، يعني لا ضرر على الضامن في دفع هذا القيمة، ليش؟ لأنه مفروض متساوي بعد ما يكون ظلم عليه، وإلا يعني إذا لم تكن القيمتان متساويتان اختلاف أكو في القيمة، فالحكم أن يأخذ هذا أنا اللي أخطأت في بيانه، هو هذا، فالحكم أن يأخذ قيمة بلد التلف، يعني ما إلى استحقاق قيمة بلد المطالبة إذا كانت أزيد، إما يأخذ هذه القيمة أو يصبر حتى يعود إلى بلد التلف يأخذ قيمة بلد التلف. هذه نقطة الخلاف تكون في هذه المسألة بين الشيخ وبين الشيخ الطوسي، فالحكم أن يأخذ قيمة بلد التلف أو يصبر حتى يوفيه بذلك البلد، يعني حتى يوفي الضامن البدل بذلك البلد يعني بلد التلف مثل بلد مصر هو كما يمثل. خب هذا كلامه في الغاز. ثم يلحق باب القرض بباب الغاز يقول: ثم قال إن الكلام في القرض كالكلام في الغاز. يعني إذن في العين المقترضة أيضا عند اختلاف القيم لا يجوز للمقترض أن يطالب قيمة بلد المطالبة، بل إما يقتنع بقيمة بلد التلف أو يصبر حتى يعود ويأخذ قيمة بلد التلف. على كل حال لا عبرة بقيمة بلد المطالبة. شيخنا الأنصاري يقول هذا بالنسبة إلى القرض صحيح، يعني الاتكال والاعتماد على قيمة بلد التلف هذا صحيح في باب القرض. ليش؟ لأنه طاق العقد عندنا. ولكن في باب الغصب لماذا حكمت بأنه لا يستحق مطالبة قيمة بلد المطالبة؟ هذا لماذا؟ هذا. ثم قال إن الكلام في القرض كالكلام في الغصب. وحكي نحو هذا عن القاضي أيضا، يعني كما حكي عن الشيخ الطوسي تلميذ ابن براج كذلك. فتدبر هذا إشارة حسب الظاهر إلى أنه إحنا أصل كلامنا في المثل المتعذر، إنما الكلام في أن القيمة في بلد التلف تختلف مع قيمة بلد المطالبة، أي القيمتين يستقر في ذمة هذا الظاهر. مورد كلام الشيخ الطوسي ليس تعذر المثل، أولا هو بالنسبة للقيميات ومو مورد التعذر، يعني المفروض أن بس المفروض القيمة مختلفة بس، وإلا المتاع موجود. إذا كان المتاع موجودا والقيمة متعددة هل يكون قيمة بلد المطالبة في ذمة الضامن أو قيمة بلد التلف؟ الشيخ الطوسي يقول قيمة بلد التلف لا بلد المطالبة. احنا كلامنا فيما اذا كان المثل متعذر، اذا كان المثل متعذر هذا المثل المتعذر يكون مضمونا بقيمة بلد المطالبة او يكون مضمونا بقيمة بلد التلف، هذا كيف يستفاد حكم من حكم وارد في باب الغصب بالنسبة الى المثل الذي يتعدد قيمته في بلد الغصب أو القيمة الذي يتعدد قيمته في بلد الغصب والمطالبة. هذا فتدبر أشار إلى هذا، يعني جهة الافتراق الموضوعي بين ما نحن فيه وبين مورد كلام الشيخ الطوسي. هسا الشيخ يقول أصل هذا المطلب صحيح اللي أفاده الشيخ الطوسي، يعني التعويل يكون على قيمة بلد التلف أو لا يكون، ويمكن أن يقال هذا تعليل إن الحكمة باعتبار بلد القرض أو بلد السلم، يعني فيما إذا انقطع المسلم فيه في البلد أي قيمة ينفع مثلا، أو السلم، طبعا على القول به مع الإطلاق، يعني إذا أطلقنا العقد في عقد السلم ولم نعين أنه إذا تعذر إيفاء المسلم فيه عند الأجل أي قيمة له تدفع إلى هذا المشتري، أو أنه يفسخ العقد مثلا، هاي إذا ما إذا قيد. خب العبرة بما قيدوه، مثلا يقول بعتك هذا القن من الحنطة على أن أسلمكها بعد 3 أشهر، وإذا تعذر دفع الحنطة أديت إليك قيمة الحنطة في بلد كذا هذا البلد، أو هذا إذا قيد ليس فيه كلام، هو تلك القيمة تكون هي العبرة بها. لكن إذا ما قيد اطلاقك هذا أي قيمة يكون؟ أدفع قيمة الحنطة مو قيمة الحنطة في هذا البلد، إطلاق القيمة هذا معنى. جناب الشيخ يقول ما يخالف في مورد عقد السلم أو في مورد عقد القرض هذا إطلاق العقد موجود هناك ينصرف إلى قيمة التلف، بلد التلف أو بلد الانقطاع في كل مورد بحسبه. وأما في غير هذين الموردين اللي يعني في مورد الغصب اللي كلامك أنت في مورد الغصب، في مورد الغصب ما عندنا عقد حتى يكون إطلاق ينصرف إلى اعتبار قيمة بلد التلف، فلماذا ركزت على اعتبار قيمة التلف في مكة أو الانتظار إلى العودة إلى مصر وأخذ قيمة المتاع أيضا في بلد التلف يعني هو مصر بلد الغصب؟
لا يوجد عقد،
لا
البيع فاسد،
خب البيع الفاسد هم ينصرف ينصرف.
خب احنا كلام البيع الفاسد
ما يخالف البيع اولا ماكو في كلام الشيخ الطوسي بيع الفاسد، كلام الشيخ الطوسي في باب الغصب، ثم هو بس يلحق لا اسمح لي يلحق بالغصب شيء واحد وهو القرض. حتى اذا كان هذا البيع الفاسد شنو ملحق بالغصب يصير
يجري مجرى الغصب.
خب هذا هم من ناحيه اطلاق الدليل يصير، يعني من ناحيه اطلاق العقد الفاسد، لكن في باب الغصب من اي جهه؟ حتى اذا حكمتم بان باب البيع الفاسد متحد مع الغصب سلمنا، لكن نقول الفارق ايضا موجود. الفارق انه هذا الاطلاق في البيع الفاسد اقتضى ضمان قيمه بلد التلف، ولكن هذا الاطلاق لا يوجد في الغصب، العقد لا يوجد، هو غصب اعتداء استيلاء على مال الغير عدوانه. هذا ما هو الملاف في ضمانه لانصراف العقد اليه، ان الحكم باعتبار بلد القرض على القول به مع الاطلاق لاجل، يعني ان الحكم يكون لاجل، هذا خبر يصير ان الحكم، ان الحكم يكون لاجل انصراف العقد اليه، يعني الى اعتبار بلد القرض او السلم، وليس في باب الضمان ما يوجب هذا الانصراف. فهذه الجهة انفرغنا منها، بس بقي جهة واحدة بسيطة، هاي إن شاء الله غدا نكملها ونذهب إلى ضمان القيميات. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.